الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول سورة الواقعة، سبب نزول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أولا، معنى الآية التي في سورة الواقعة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون هنا بمعنى التصيير، يعني تصيرون رزقكم، والرزق هنا فسر بشكره، يعني وتجعلون شكركم لما أنعم الله عز وجل به عليكم من النعم، ومنها نزول المطر، أنكم تكذبون، أي تكذبون بدل الشكر. فالنعم كلما أحدث الله عز وجل لعبده نعمة وجب عليه أن يحدث شكرا وطاعة لله عز وجل، هذا الواجب. لكن من عباد الله من إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أبدلها بالكفر، أبدلها بالكفر، كما قال الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا. فإذا عرفنا معنى الآية: تصيرون شكرا ما أنعم الله عز وجل به عليكم تكذيبا، أي تكذبون بدل الشكر، تكذبون بدل الشكر. والحديث بين معنى الآية، والحديث بين معنى الآية، فقوله قول ابن عباس: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فانقسم الناس إلى قسمين: أصبح من الناس شاكر، وهو الذي استقبل هذه النعمة أولا بنسبتها إلى الله، لأن الشكر يتضمن ثلاث مراتب: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بالجوارح، وشكر بالجوارح. فالشكر بالقلب أن تنسب هذه النعمة إلى المنعم، أن تنسب هذه النعمة إلى المنعم، وأنها من الله وحده لا من غيره، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فمن شكر نعم الله عز وجل على العبد ألا ينسبها إلا إلى منعمها وهو الله عز وجل، هذا أولا. والشكر كذلك يكون باللسان، وذلك بكثرة التحدث بهذه النعمة وأنها محض فضل من الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث. فكان السلف رحمهم الله يرون أن من شكر النعمة كثرة التحدث بها، كثرة التحدث بها. وهكذا من مراتب الشكر الشكر بالجوارح، أنك كلما أحدث الله عز وجل لك نعمة أحدثت له عبادة وطاعة وقربة. ولذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتشقى قدماه، فتقول له عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لما تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عابدا شكورا؟ فرأى عليه الصلاة والسلام أن من تمام شكره لما أنعم الله عز وجل به عليه من الرسالة والنبوة والنعم الدينية والدنيوية أن يكثر من عبادة الله، وأن يسخر هذه الجوارح في طاعة الله عز وجل. فإذا عند النعم يصبح من الناس شاكر بالمعنى المتقدم. قال: ومنهم كافر، يكفر بهذه النعمة، إما بنسبتها إلى غير الله، وإما بعدم التحدث بها والإكثار من ذكرها، وإما بالمعاصي والمخالفات وتسخير الجوارح فيما يغضب الله عز وجل، هذا من كفر النعمة. قالوا: هذه رحمة. الذي قال هذه رحمة هو الشاكر، اعترف أنها رحمة من الله. وجاء في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة على أثر مطر نزل، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته نسب هذه النعمة إلى الله، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء هو النجم، يعني مطرنا بكوكب أو نجم كذا وكذا، فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب. فهذا الحديث يفسر معنى هذا أيضا. قالوا: هذه رحمة، أي الشاكر. والكافر قال: لقد صدق نوء كذا وكذا. فنزلت هذه الآية، وسيذكر الشيخ هنا كلام للنووي أن المراد من سبب نزول أو من هذا السبب من أسباب النزول هو هذه الآية فقط، وهو قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أما الآيات التي قبلها فليست مرادة، ليست مرادة بهذا السبب، إنما المراد بهذا السبب هي هذه الآية فقط، وقوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومن باب الفائدة، فإن الاستسقاء بالنجوم ينقسم إلى قسمين، في قول النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فقولهم هذا فيه تفصيل، فذكر العلماء أن الاستسقاء بالأنواع، ومعنى الاستسقاء أي طلب السقيا أو نسبة السقيا إليها، فهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما هو شرك أكبر مخرج من الملة، وهذا يكون بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يدعو هذا الداعي الأنواء نفسها، فيقول يا كوكب كذا أو يا نجم كذا أنزل علينا المطر أو أمطرنا أو أغثنا، وهذا يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس في بعض البوادي التي عشعش عليها الجهل، قد سمعنا مثل ذلك. فمنهم من يستغيث بالحول، ومنهم من يستغيث بنجم معين، خصوصا إذا بدأت الإشارات إشارات نزول المطر فإن بعضهم ينادي ويستغيث ببعض النجوم، هذا من الشرك الأكبر، لأنه دعا هذا المخلوق، دعا واستسقى بهذا المخلوق، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والنوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواع، وأنها هي الفاعلة بنفسها دون الله، فإذا اعتقد أن هذا النجم أو هذا الكوكب هو الذي ينزل المطر وإن لم يدعه، شوف فرق بين الأول والثاني، الأول دعا هذا النجم واستسقى به، كأن يقول يا كوكب كذا أنزل علينا المطر أو أغثنا أو نحو ذلك، فهذا شرك أكبر. وأما النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر وإن لم يدعه ولكنه اعتقد أن نزول هذا المطر إنما هو من هذا الكوكب أو هو المنزل له بنفسه وليس هو من الله، فهذا شرك أكبر. والنوع الثاني من الاستسقاء بالأنواع شرك أصغر، وهو أن يجعل هذه الأنواع سببا لنزول المطر مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل المنزل للمطر، لكن هذا سبب، فجعل ما ليس سببا سببا، فهنا يدخل في الشرك الأصغر، كأن يقول هذا النجم بسببه وفي وقته تنزل الأمطار، هذا فيه شيء من ذلك. ونبه العلماء على أن قول بعض الناس مثلا أن في هذا الفصل تكثر الأمطار بإذن الله عز وجل، هذا ما فيه شيء، لأنه ما جعل هذا الفصل أو هذا النجم هو السبب، وإنما شيء اعتاده الناس وغلب على يعني وغلب في هذا النجم نزول المطر، فهذا لا شيء فيه. لكن الذي هو من الشرك الأصغر أن يقول أو يعتقد أن نزول المطر إنما هو بسبب هذا النجم، بسبب هذا النجم، فهذا من الشرك الأصغر. فإذن المسألة فيها تفصيل. فالكفر هنا قول ومنهم كافر قد يطلق على الكفر الأكبر المخرج من الملة، وقد يطلق على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وأنتم تعرفون الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فمن الفروق أن الشرك الأكبر يخرج من الملة، والشرك الشرك الأكبر يخرج من الملة، والأصغر لا يخرج من الملة. ومن الفروق أيضا أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم، أما الشرك الأصغر فلا، لا يخلد صاحبه في نار جهنم. ومن الفروق أيضا أن صاحب الشرك الأكبر لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يترحم عليه، ويكون حكمه في الدنيا حكم الكافر، فلا يزوج ونحو ذلك، بخلاف صاحب الشرك الأصغر فإنه يغسل ويكفن فهو مسلم، فهو مسلم. وهناك فروق ذكرها العلامة الفوزان رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد ولخصها، فيرجع إليه، يرجع إليه. طيب، قال النووي رحمه الله، قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله يعني ابن الصلاح: ليس مراد أن جميع هذا نزل في قوله في الأنواع، يعني ليس من قوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ليست كل هذه الآيات هذا السبب نزل فيها، وإنما هذا السبب نزل خاصة في قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. إذن لماذا ذكرت هذه الآيات في الحديث في قوله فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ قال الشيخ نقلا عن ابن الصلاح، قال: فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، يعني يأبى أن تدخل جميع هذه الآيات في هذا السبب. وإنما النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والباقي نزل في غير ذلك، ولكن اجتمع الآن، بدأ يبرر أو بدأ يزيل هذا الإشكال الذي ربما يرد على البعض في ذكر هذه الآيات جميعا. قال: ولكن اجتمع في وقت النزول فذكر الجميع من أجل ذلك، يعني هذه الآيات اجتمعت مع الآية هذه في وقت واحد في النزول فذكرت جميعا، وليس المقصود بها جميع هذه الآيات، وإنما هي الآية التي هي قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، لأن هذه الآية ذكرت تلك الآيات قبلها فذكرت الآيات معها، والله أعلم. هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وابن الصلاح: ومما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب، يعني جاءت رواية أنه قال ابن عباس فنزلت هذه الآية وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون دون ذكر ما قبلها من الآيات، فهذا يوضح ويؤكد أن المراد بهذا السبب هو الآية وحدها دون غيرها من الآيات. قال: هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سورة المجادلة. قال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة قالت. طيب، عروة عن عائشة، عائشة امرأة وعروة رجل، فكيف روى عروة عن عائشة؟ كيف روى عروة عن عائشة؟ ما عندك؟ عروة عن عائشة، هل عائشة من محارم عروة حتى يروي عنها؟ خالته، عروة ابن الزبير، الزبير متزوج على أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فإذا هو هي خالته أخت أمه. نعم. قال عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية. الحديث أخرجه البخاري تعليقا، والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم، قال صحيح الإسناد، وسكت عليه الذهبي. وكأن الشيخ يقر ما ذكره الحاكم، فالحديث صحيح، صححه أيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله. ومعنى هذا الحديث أن خولة بنت ثعلبة، هذه هي المجادلة، خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها، ظاهر منها زوجها. ومعنى ظاهر منها يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، يعني الأم لا تحل، لا تحل الابن، يعني قال لها: أنت يعني علي مثل أمي في عدم يعني اتياني لك أو معاشرتك أو نحو ذلك. فتألمت لذلك وتحيرت في أمرها، فما كان منها إلا أن استفتت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم عندما يشكل على الشخص مسألة أو قضية أو نازلة تحير فيها وما عنده الجواب والعلم، فيرجع إلى من هو أعلم منه، يرجع إلى العلماء. فهذه المرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكت إليه أن زوجها ظاهر منها، أن زوجها ظاهر منها، قال لها: أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي. وبدأت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه أمر عائلي وأمر خاص، فأسرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كلمت النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض ما يسمعها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن عائشة هنا قالت ماذا؟ قالت: وأنا في ناحية البيت يعني جزء من 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 البيت، من الغرفة جزء منه، لأن كان بيوت نساء النبي عليه الصلاة والسلام عبارة عن حجرات، عبارة عن ماذا؟ عن حجرات، والحجرات صغيرة، حجرة عائشة رضي الله عنها هي الآن الحجرة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام، صغيرة، ودفن فيها صاحبا أبو بكر وعمر، فهي تسر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أي هذه المجادلة، وعائشة في ناحية من البيت، طائفة من البيت، من الغرفة، وما تسمع ما تقول هذه المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالوحي ينزل من السماء، الوحي ينزل من السماء، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فعائشة عظمت الله عز وجل وأثنت عليه وحمدته، فقالت الحمد لله، وهذا فيه تفسير معنى الحمد. البعض يظن أنه إذا قال الحمد لله أي على النعم، الله عز وجل أنعم عليه بمال أو بعلم أو بشيء من حظوظ هذه الدنيا فيقول الحمد لله، نعم هذا شيء من معنى الحمد، لكن من معنى الحمد أيضا تعظيم الرب سبحانه وتعالى. فقولك الحمد لله أي أعظم الله عز وجل على ما اتصف به من صفات الجلال والكمال، الجلال والكمال، فهذا مما يحمد عليه سبحانه وتعالى. فعائشة عظمت الرب سبحانه وتعالى لكمال سمعه، وأنه يسمع السر وأخفى، أخفى من السر يسمعه الله عز وجل، فهي في ناحية البيت ولا تسمع ما تقول هذه المجادلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بالوحي ينزل من السماء، لقد سمع أو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، ما من صوت جهر به صاحبه أو أسر إلا والله عز وجل يسمعه وهو في علوه سبحانه وتعالى. فهذا الذي دفع عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أن تعظم الرب فتقول الحمد لله من إله كامل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فقد سمع قول هذه المجادلة مع إسرارها لقولها ومخاطبتها للنبي عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت، يعني في طائفة وجزء من الغرفة، ما أسمع ما تقول هذه المرأة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فنزل حكم الظهار، نزل حكم الظهار. طيب نكتفي بهذا، وإلى هنا والله تعالى.